يقول الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث رواه الخمسة من حديث علي رضي الله عنه حديث عبد الله محمد بن عقيل، كذلك جاء له شاهد حديث بن سعيد الخدري وحديث جابر سند ضعيفة، لكن أقوى حديث جابر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا كان تحريمها التكبير دل على أنه واجب لها، يقول الله أكبر، فإذا كبر حرم عليه بعد التكبير ما كان حلالا قبل ذلك من الأمور المحرمة فيها من الكلام والأكل والشرب وجنس الحركة وما أشبه ذلك من مبطلات الصلاة، تحريمها التكبير. والتكبير بقولك الله أكبر، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول التكبير أي التكبير المعهود، لما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا هوى إلى السجود قال يقول الله أكبر، كان إذا رفع يقول الله أكبر، وقال لما أراد أن يدخل قال كبر. وقول كبر أي قال الله أكبر، لما في نفس الحديث أنه قال ذلك في انتقاله عليه الصلاة والسلام قوله الله أكبر. ولا يجزئ الأكبر أو الكبير كما هو قول الشافعي يقول قال الله الأكبر، بل لا يقوم مقام الله أكبر غيره من أنواع الذكر أو أنواع التكبير. كذلك لا يجزئ التسبيح ولا التحميد كما هو قول الشافعي، المقصود التعظيم، هذا ليس بصحيح، فهذا أمر توقيفي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول الله أكبر رافعا يديه. شوف عندنا سنة قولية وسنة فعلية، السنة القولية قولك الله أكبر، وهذا ركن من أركان، لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بالتكبير. وسنة فعلية ورفع اليدين، ورفع اليدين عند الجمهور سنة، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب، أنه واجب، ولا ينبغي ما تواترت في ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين عند التكبير. مواطن رفع اليدين أربع مواطن، لكن أظهرها وأشهرها هو رفع اليدين ماذا؟ عند تكبيرة الإحرام، ولها موضعان، ولرفع اليدين عند التكبير ماذا؟ موضع، الموضع الأول حذاء ماذا؟ حذاء الأذنين أو فروع أذنين. الموضع الثاني حذاء المنكبين، حذاء المنكبين. من العلم من قال إنه موضع واحد، وقال من قال حذاء المنكبين أراد أصل اليد وهو الرسغ، يعني أن الرسغ محاذ للمنكب وأن الأصابع محاذية لفروع الأذنين، لأن ما بينهما بقدر الكف مع الأصابع في الغالب، فمن وضعهما بين كتفه وأذنيه فإن الرسغ يحاذي المنكب، رأس المنكب، وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين. والقول الثاني أنه موضعان، وهذا هو الأقرب على القاعدة في هذا الباب، وهو أن الصحابة ذكروا منه. ثم قوله يحاذي، يحاذي الحقيقة كما نبه أيضا بعض العلم أن المحاذات لا تمكن بجميع اليد، لأن اليد لا تحاذي جميع الأذن، لأن اليد أكبر ولأنها فيها الكفان والأصابع، إنما يحاذي ببعض اليد، الأذن، اليدان، اليد تحاذي ماذا؟ بعض اليد، بعض اليد. ولهذا في حديث البراء عند أحمد أنه حاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه، حاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا يبين أنه رفع اليدين عن المنكبين، هذا يدل على أنه لم يضع اليدين بين منكبه وأذنيه، لأنه قال هذا بإبهاميه ماذا شحمتي أذنيه، فعلى هذا موطنان، فإما أن تحاذي المنكبين المنكب اليد تحاذي المنكب أو أن تحاذي هرعين. محاذاة المنكب ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام حاذى بيديه منكبه، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة، هذا عند أبي داود، حديث علي وحديث أبي هريرة عند أبي داود أنه حاذى بيديه منكبه. وفي حديث مالك وحويري صحيح مسلم حيوالي بن حجر حديث مالك وحويري أنه حاذى بيديه فروع أذنيه، وكذلك في حديث مالك بن حجر أنه أيضا جعل يديه حيال أذنيه صحيح مسلم وحديث أخرى. إذا الأحاديث جاءت بهذا وبهذا مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي سنة قولية وهي ركن، وسنة فعلية وهذا وهي سنة، وهذا عند عامة أهل العلم إلا جماعة من أهل الشام كالأوزاعي وجماعة قالوا إن رفع اليدين سنة أنه واجب، لكن صابنا سنة ولا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. ولهذا من أنكر رفع اليدين في سوى تكبيرة الإحرام سلم به في تكبيرة الإحرام، بل الأحاديث فيها متواترة، الأحاديث فيها متواترة عند أهل العلم. ارفع الصوت جزاك الله خير.
بالنسبة للإمام راكع
إيه؟
بين ألف ركعة
وجدت الإمام راكع، طيب إيه؟
هل أنا خشيت بتكبيرة واحدة؟
نعم تكبيرة أو تكبيرتان. نعم نعم، يقول جئت والإمام راكع هل أكبر تكبيرة واحدة؟ نعم، نقول إن كبرت تكبيرتين هو أفضل، فإذا جئت والإمام راكع فتأتي وتمشي وعليك السكينة والوقار، لا تستعجل، كل من جاء والإمام راكع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة قال وعليكم السكينة ولا تأتون، وعليكم السكينة أبي هريرة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، ولا تسرعوا لا يسرعوا، وزادك حسن ولا تعود، وتكبر تقول الله أكبر وأنت قائم لابد، لأن القيام ركن، وفي هذه الحالة سقط في القراءة، أن تقوم تقول الله أكبر وأنت قائم ثم تركع، هل تكبر؟ هل التكبير سنة أو واجب في خلاف؟ هل التكبير سنة أو واجب في خلاف؟ الأظهر أنه سنة لأنهما فعلان من جنس واحد اجتمع في موضع واحد دخل الأصغر في الأكبر، وقد يقال أغنى الأكبر عن الأصغر على الخلاف، هل دخل الأصغر في الأكبر أو أغنى الأكبر عن الأصغر؟ ما الفرق بينهما؟ هل هناك فرق بينهما؟ أن يقال إن تكبيرة إحرام تكبر، هل يقال إنها دخل الأصغر أكبر أو أغنى الأكبر عن الأصغر؟ سنقول أغنى، على هذا يكون في هذه الحالة الأصغر غير مقصود، فإذا قلنا غير مقصود يكون ما له حاجة، لكن كيف أغنى؟ إيش معنى أغنى؟ كلاهما تكبير واحد، أغنى أو دخل، شو الفرق بينهما في نية الإنسان؟ إن قلنا أغنى تنوي ماذا؟ تكبيرة واحد، وإن قلنا دخل تنوي تكبر الإحرام وتنوي إدخال تكبيرة الهوي معها، واضح؟ تنويها لا بد أن تنويها، هذه قلنا إنها تدخل، وإن قلنا إنها لا تدخل إنها تغني عنها تكبيرة، نقولها تكبر وتنوي تكبيرة الإحرام، مثل إذا دخلت المسجد وصليت الراتبة، في هذه الحالة تنويها راتبة أليس كذلك؟ وتسقط عنك ماذا؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد لحالة غير مقصودة فتغني الراتبة عن التحية وتسقط، وإذا قلنا إن الفعلين مقصودان فتنوي الأكبر وتنوي الأصغر تبعا، تنوي الأصغر تبعا معه، مثل مثلا حينما إنسان أراد أن يطوف للوداع وهو ما طاف أراد أن يطوف للإفاضة ولم يطوف للوداع. أنت الآن سوف تطوف للإفاضة، تجعل طواف الإفاضة في آخر الحج، في آخر الحج. هل تطوف بنية طواف الإفاضة ويسقط طواف الوداع ويغني عنه طواف الإفاضة، أو تطوف للإفاضة وتنوي دخول طواف الوداع؟ واضح؟ يعني ما الفرق بينهما؟ إن قلنا إنك إن طواف الإفاضة يغني على هذا، لا تنوي طواف الإفاضة لأن لا تنوي طواف الوداع لأنه غير مقصود. شو المقصود من طواف الوداع؟ أن تودع البيت قبل الخروج، ليس مقصود وليس من الحج. المقصود أن تجعل آخر عهدك بالبيت، وأنت حينما تطوف للإفاضة جعلت آخر عهدك الطواف، فعلى هذا يغنيك عن طواف الوداع. وإن قلنا إن طواف الوداع مقصود بذاته فلا يدخل أو لا يسقط طواف الوداع، بل لا بد أن تنوي طواف الإفاضة وتدخل طواف الوداع بالنية. مثل مثلا الغسل والوضوء، الغسل مع الوضوء هل الوضوء مقصود أو غير مقصود؟ هو يجري على هذه القاعدة، الجمهور يقولون الوضوء مقصود، ولهذا لو إنسان لأن كل من أحدث الحدث أكبر فقد أحدث الحدث الأصغر، إذا أحدث حدث أصغر هذا واضح، لكن لو إنسان مجرد حدث أكبر فلا بد أن يحصل مع حدث في الغالب حدث أصغر وهو المذي مثلا أو الملامسة مع شهوة عند على قول الجمهور. في هذه الحالة إذا اغتسلت للجنابة، هل تنوي الوضوء أو لا تنوي الوضوء؟ نعم، على القاعدة هذه إن قلنا إن الوضوء مقصود ها فتنوي، وقول الجمهور. وابن القيم رحمه الله يقول في بدائع الفوائد يقول ولا تشترط النية للوضوء وهو الصحيح على القول الرجح، لأن الله يقول وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. العضو في الجنابة ماذا؟ البدن في الجنابة عضو واحد، البدن في الجنابة عضو واحد، لا يشترط كما لا يشترط للترتيب كذلك أيضا لا يشترط له الوضوء. قابلهم آخرون قالوا لا، الوضوء لا تغني عن النية أيضا، بل لا بد من الوضوء بالفعل، هو قول أبي ثور وجماعة، لا بد من الوضوء. الأقوال ثلاثة، الجمهور يقولون إنه لا بد من النية ولدخول أصل أكبر، وابن القيم رحمه الله يقول مثل ما تقدم إنه يسقط ويغني عنه وينوي بذلك الغسل ولا وضوء عليه في هذه الحالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم، كيف؟
على سفر،
على سفر إيه؟
بعدين بشير سفر بعيد آخر، هل ثاني أي راجع أو تك؟
نعم، وش
بعد؟
نعم، بس
على سفر
مسافرا. طيب
هاي مسافر إلا بيت ما رجع، ما تقول ما سفر. هل بيجي راجع ثاني؟ عليه فاضة ثاني أرجع.
أنت يعني أنت الآن
حتى
وجود مسافر. اي نعم،
لكن
السفر يتاجل. اي نعم، لا بس الوداع يكون عند إرادة السفر، عند إرادة السفر ما دمت أنت لم تسافر، لأن الوداع ليس من الحج، الوداع المقصود. ولهذا أهل مكة ما عليهم وداع، أهل مكة لا وداع عليهم، فهو ليس من الحج. وهذا الذي جعل كثير من العلم يقول إنه غير مقصود، إنه غير مقصود، فلهذا يغني عن طواف الإفاضة لمن أراد السفر، أما من أراد الإقامة فهذا لا وداع عليه. نعم، نعم، بعدها
أي أي جلة أعظمك، ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
نعم. يقول رحمه الله: وبعدها، يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى تكبيرة الإحرام، بعدها الاستفتاح. تستفتح الصلاة بهذا الدعاء، والاستفتاح يكون في كل صلاة، جميع الصلوات فيها استفتاح، كل الصلوات إلا صلاة الجنازة عند الجمهور فلا استفتاح فيها، وقال الأحناف فيها استفتاح بعموم الأدلة، والصواب قول الجمهور لأنها بنيت على التخفيف، ولأنه سقط منها الركوع والسجود، ولهذا لا سهو فيها، لا سجود، ليس فيها سجود سهو، فإذا بنيت على التخفيف فسقوط الدعاء الاستفتاح كذلك سقط منها أمور واجبات وأركان في الصلاة، فكذلك من باب أولى سقوط الاستفتاح. ثم هو مبني فيها على النقل، مبني فيها على النقل، صلاة الاستفتاح صلاة مستقلة ليست مبنية على غيرها من الصلوات، ولهذا هي صلاة مستقلة، فلا بد، ما نقول إنه العموم في الأدلة، لأنه جاء ما يدل على أنه ليس فيها لا ركوع ولا سجود، هذا محل إجماع، محل، لأن لماذا؟ لأنه لم ينقل فيها، كذلك لم ينقل فيها استفتاح فلا استفتاح فيها، فلا استفتاح فيها، وإلا يلزم عليها، يلزم. ولهذا قراءة السورة، قراءة السورة لو لم يرد دليل قلنا لا يشرع، بعض العلم قال لا يشرع، من العلم قال يشرع لأنه ورد الدليل، حديث ابن عباس هو صحيح عند النسائي قرأ فاتحة وسورة، فإذا أمكن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا بأس في صلاة الجنازة. ولهذا أيضا اختلفوا في التسليم فيها، الجمهور على يسلم تسليمة واحدة، أن فيها تسليمة واحدة، ولهذا كما تقدم لا استفتاح فيها كما هو قول الجمهور. وبعدها الاستفتاح وهو سنة على قول الجمهور أيضا، وقيل واجب، وينظر هل قال أحد ركن، لما أذكر شيخ الإسلام لكن ما تيسلم مراجعة كلامه أنه ذكر أنه قيل أنه ركن، يراجع كلامه رحمه الله، وهو سنة، وهذا هو الأصل، لأنه لم يأتي دليل على وجوبه، لم يأتي دليل على وجوبه. ولهذا قال أبو هريرة: بأبي أنت أمي رأيت سكوتك وينتك، وماذا أقول فيه، بين على أنه لم يذكره لهم إلا ما سألوه، دل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، وإلا لو كانوا يعلم استفتاح علم أن هذا السكوت الاستفتاح، أن هذا، فلم يعلم حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قل اللهم باعد بيني وبين خطا الحديث. وسن قول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء ثبت في عدة أخبار، جاء موقوف وجاء مرفوع، وهو أحد أدعية الاستفتاح، وبه قال كثير من أهل العلم: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، وقد جاء مرفوع عن أبي سعيد الخدري عند الخمسة من روايه علي بن علي الرفاعي، ومنهم من علم بهذا الراوي، لكن جاء له شاهد عن عائشة عند أبي داود بسند جيد، وعند الترمذي من رواية رجل قحاله من الرجال وهو ضعيف، لكن رواية أبي داود أجود، وجاء أيضا مما يقويه في صحيح مسلم رواية عبد بن أبي لبابة عن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلم به الناس في صلاة الفريضة: سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أنه كان يستفتح به رضي الله عنه. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عند الدارقطني أيضا. وجاء أيضا عن مسعود عند ابن المنذر، وهذه مرجحات، خاصة أنه عن هؤلاء الصحابة، عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وجاء مرفوع، وجاء مرفوع في الأحاديث، حديث عمر في صحيح مسلم أعله بعضهم بالانقطاع، لكن جاء ما يدل على أنه أدرك ابن، أنه أدرك عمر، وهذا على طريقة مسلم له حكم الاتصال. ويعتضد بالأخبار المرفوعة حين سعيد الخدري وغيره. ولهذا رجحه جمع من أهل العلم. والاستفتاحات كثيرة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل في بعض أنواع الأذكار أحاديث أخرى مثل أنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، كذلك أيضا الأذان جاء فيه يعني بلال يعني بمحذورة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلم من استفتح بأي نوع من هذه الاستفتاحات حصل المقصود. ومن العلم من رجح بعضها على بعض، ومنهم من قال ينوع يقول هذا تارة وهذا تارة، ومنهم من قال إنه يجمع بين الاستفتاحين، لكن الجمع بين الاستفتاحين لا يثبت. الحديث الوارد عن الطبراني ضعيف في الجمع بين استفتاح المروي عن علي رضي الله عنه وجهت وجهي إليك، الحديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وكذلك سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك، هذا ورد في حديث ضعيف عن الطبراني. ولهذا كان الصواب أنه لا يجمع بين أنواع الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أي دليل من نقل. فالتشهدات لا يجمع بينها، لا يجمع مثلا بين شهاد بن مسعود، شهاد بن عباس، شهاد عمر، شهاد منقول عن عائشة وعن ابن عمر وغيرهم، بل يقول نوعا منه. كذلك الاستفتاحات تقول نوعا منها، لكن لو أنك أحيانا قلت هذا الاستفتاح المروي اللي جاء عن عمر، وأحيانا تقول عن أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين الخطايا مثلا، أو ابن عباس اللهم أنت نور، أنت نور السماوات ومنهن، اللهم أنت قيام السماوات ومنهن، اللهم أنت رب السماوات ومنهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنبي حق ومحمد حق الحديث، وما جاء أيضا حديث علي رضي الله عنه. نعم، جاءت في قيام الليل وجاءت في المكتوبة. ولهذا حديث علي رضي الله عنه، حديث علي في قوله هو أنه كان يقول إذا قام، كان إذا صلى، كان إذا صلى قال اللهم وجهت إليه وجه إليه يصلى. وجاء في رواية عند النسائي كان إذا قام إلى المكتوبة، إذا قام إلى المكتوبة. وجاء في محمد بن مسلمة عند النسائي كان إذا قام إلى صلاة التطوع، ونقل في المكتوب ونقل في صلاة التطوع. حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري كان إذا قام من الليل، وجاء أيضا في عند أبي داود كان إذا كبر، إذا كبر، وهذا يشمل كل تكبير، لأن كان يكبر صلاته. وابن عباس كان يشهد مع صلاة الليل وكان يشهد مع الصلوات الأخرى، دل على أنه يقول بعد التكبير. كذلك حديث عائشة اللهم رب جبرائيل كان إذا قام يصلي قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك ما كانوا في يختلف اهدني لما اختلف في حق من ذلك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. جاء عند أبي داود سند جيد أيضا كان إذا كبر للصلاة قال اللهم رب جبرائيل. الحديث هذه تبين أنه يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وفي الصلاة المكتوب، يدل على ذلك اختلاف الروايات في هذا الباب. إنما نقل في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله أكثر، كما في حديث هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ونقى الثوب الأبيض والدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللغة الآخر والماء البارد. فهذه الأذكار أو هذه الأدعية وما جاء في معناها يدل على التنويع في هذا. وهناك لا شك أذكار نقلت أو أدعية نقلت في صلاة الليل، مثل حديث عائشة عند أبي داود سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل كبر عشرا وحمد عشرا وسب عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. هذا أيضا من العلم من قال إنه أيضا من أدعية الاستفتاح، الاستفتاح ويقال، لكن هذا نقلت عائشة أنه كان يفعله في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. والأخبار في هذا كثيرة، وذكر النسائي أنواعا كثيرة من أدعية الاستفتاح عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الله أكبر كبيرة والحمد لله كان الله بكرة وأصيل، حديث جبير بن مطعم. كذلك أيضا جاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند البخاري حديث رفاعة بن رافع أنه كبر وقال هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها أول. وعند الترمذي زيادة حديث رفاعة بن رافع: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، نعم وكذلك الله أكبر في الحديث حديث رفاعة، نعم سبحان الله، هذا حديث جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم. تقدم حديث رفاعة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا أيضا ورد في أدعية الاستفتاح، ورد يقال بعد الطعام حي أبي أمامة كذلك، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. جعل الترمذي: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا أيضا جاء أنه يقال، وجاء أيضا عن أنس في صحيح مسلم أدعية أخرى. فهذه الأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قال هو ابتداء في صلاة الفرض أو صلاة النافلة، أو سمعها عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه وأقرها، والإقرار في هذه الحال يدل على سنة، بل إنه أقرها وأيضا أثنى على صاحبها، وهذا يكون ليس باب السنة القرآنية، باب السنة الإقرارية القولية، لأنه لما قال ذلك وقال لقد رأيت 34 ملكا في حديث أنس لمسلم 12 ملكا كله يريد أن يكتبها أول. كثرة الأخبار في هذا الباب يدل على السعة في باب الأدعية. إنما اختار المصنف رحمه الله هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لمرجحات. الأول أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به، وعمر كان الخليفة الراشد، والصحابة كانوا ماذا؟ متوافرين. فكونه يجهر بالذكر بهذا الذكر يدل عليه، يدل على أهمية الذكر، وأنه لا من غيره، وأن الصحابة اتفقوا عليه رضي الله عنه، وأنه من الذكر المعروف المشهور بينهم. الأمر الثاني أن هذا الذكر ثناء عليه سبحانه وتعالى. والأدعية الأخرى كثير منها خبر عن العبد، خبر أو دعاء من العبد، والمراتب ثلاث: إما أن تثني على الله، أو تخبر عن حالك، وجهت وجه الذي فطر السماوات، تخبر عن حالك وعن عبادتك، أو تدعو اللهم باعد بيني وبين خطايا. وأيهما أعلى المراتب؟ الثناء، ثم يليه الخبر عن عبادتك وتوحيدك، كأنك تتوسل بتوحيدك إليه سبحانه وتعالى فتسأله، ثم يليه الدعاء المباشر اللهم باعد بيني وبين خطايا. ولا شك أن الثناء أو الخبر أفضل، أفضل، مع أنه كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله هي على العكس في ترتيب الأسانيد، هي على العكس. واضح هذا؟ يعني حديث سبحانك اللهم وبحمدك، وعندنا هذا عن عمر، وعندنا والله وجهت وجهي إليك، ها حديث علي رضي الله عنه، هذا خبر عن العبد، سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء على الله. الثالث ما هو؟ اللهم باعد بيني وبينه. أصحها إسناد ما هو؟ الأخير في الصحيحين، يليه حديث علي، حديث علي صحيح مسلم ولا تكلم فيه، يليه حديث سبحانك اللهم وبحمدك وقيل منقطع، وقيل منقطع. ولهذا كان حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أقوى في باب الدلالة من جهة المتن، وتلك الأخبار أقوى من جهة الإسناد. وهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن من رجح حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك رجحه بأدلة أخرى أيضا، ليس بالنظر إلى حديث عمر، لكن بأدلة شاهدة له من حديث أبي سعيد وعائشة والآثار التي تقدم ذكرها عن أبي بكر وعمر وعثمان. وجاء عن أنس أيضا عند الدارقطني، أيضا جاء عن أنس عند الدارقطني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عمر عند الدارقطني مرفوع أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه معروف مرفوع مشتهر، هذا وهذا يعضد هذا النقص الوارد في هذا الخبر من ممن أعله، مع أن أكثر أهل العلم لم يعلوه بل اعتمدوا هذا الخبر. مسلم رواه في صحيحه، ولهذا قدمه المصنف رحمه الله. ومن قال واحدة من الأذكار حصل المقصود، سواء لازمه أو قال هذا تارة وهذا تارة. قال نعم
افتحات هذه كثرة، بعضها أوامر من
الله وبعضها إقرارات من الله. اللهم صل على محمد.
لو استصبح رجل يعني استفتح للعلم استحسن دعاء جماعة،
نعم
يصح؟
لا لا، نقول هذا يعني قد يرد هذا السؤال، قد يقول إنسان طيب بعض الصحابة قال ذكر فالنبي، نقول نعم في وقت تنزيل الوحي، ها نحن في أمان في وقت تنزيل الوحي هو وقت الإقرار، ما دام أقر في هذه الحالة يكون سنة. لكن بعد ذلك لو اجتهد أحد من الصحابة لقلنا هذا قوله، ولهذا سبحانك اللهم بحمدك وقع فيه التردد، لكن لما دلت الأدلة على أنه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، أو من جهة المعنى أن عمر رضي الله عنه قاله بمحضر من الصحابة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقوله عمر إلا توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دل على ذلك أنه جاء مرفوع عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه، ويدل عليه شهرته في ذلك الزمان، وأن الخلفاء الراشدين كانوا يقولونه رضي الله عنه، بعد أبي بكر وعمر وعثمان. أما لو أن إنسان مثلا يعني قال ذكر، نقول إذا كان فيها في موطن لذكر محدد لا، أما إذا كان موطن مطلق فيه الدعاء لا بأس، مثل التشهد السجود الركوع لا بأس من ذلك. أما الركوع فعظمه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا في التشهد حديث مسعود صحيحين، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أعجبه إليه أحبه إليه، أطلق يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية. وهذا فيه الإطلاق، لأن باب الدعاء باب واسع، أما هذا موطن لذكر خاص، لذكر خاص، ولذا أخذ الجمهور به. ومالك رحمه الله يقول لا يشرع دعاء الاستفتاح، وهذا من الغرائب يعني أنه يقول لا يشرع. وقد تلطف البخاري رحمه الله في الرد عليه رحمه الله. البخاري قال في صحيحه باب ما يقول بعد التكبير، شوف باب ما يقول بعد التكبير، ثم ذكر حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه السلام وأبكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ثم ذكر بعد ذلك حديث هريرة أرأيت السكوت بين التكبير والإقامة ماذا أقول فيه. وهذا من التراجم البديعة للبخاري رحمه الله، تنبه العلماء إلى تلطفه وشفوف نظره في كيفية الاستدلال بأسلوب واضح بين يذكر قول الخصم ويرد حجته ويرد عليه دليله بدليل بين واضح. هو مالك رحمه استدل بماذا؟ استدل بحديث أنس كان يستفتح الصلاة بالحمد لله، يقول الرسول كان يستفتح الحمد لله، ماذا كان يستفتح بماذا؟ ماذا كان يستفتح بدعاء الاستفتاح؟ قال يستفتح بالحمد لله، دل على أنه ليس بين التكبير والفاتحة ذكر. هل هذا يدل عليه يستفتح معنا يجهر؟ ولهذا هو قال أرأيت سكوتك، فإذا عندنا بعد التكبير سكوت هذه صلاة الجهرية، إذا كانت السرية كل هذا لا إشكال، لكن لما كان الجهرية فيها التكبير للإمام يجهر به ثم يسر ثم يجهر بالفاتحة، إذن دل على أن بينه تكبير. قال أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والفاتحة ماذا تقول به؟ قال أقول اللهم باعد بينه وبين خطايا. البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر حديث أنس وقوله كان يستفتح الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر حديث هريرة يبين أن حديث أنس لا دلالة فيه لمالك رحمه الله أن قول يستفتحون أنهم لا يقولون شيئا، لا، المعنى أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا للرد على من قال يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قبل الفاتحة، وأنها تقرأ لكن كما سيأتينا لا يجهر بها، والفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهذا في أحاديث سيأتينا إشارة إليه إن شاء الله. فالبخاري رحمه الله تلطف في رد قول مالك أو بيان الدليل الذي استدل به وأنه لا دليل فيه، وهذا واضح. أنس رضي الله عنه ما قال يعني إنه كان لم يقل شيئا قبل الفاتحة، فقال كانوا يستفتحون بالحمد لله، أول ما يجهر به الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة بعد ذلك يبين أنه كان يستفتح، وفيه التدرج في رد قول الخصم، لأن الخصم حينما يولد قول أنت في هذه الحالة تخالفه، لا بد لأجل بيان القول الراجح أن ترد دليله ثم تثبت دليلك أنت، تثبت دليلك أنت لكي تستكمل الحجة ويكون الجدال مرتب على. ذكر حديث أنس الذي دليل الممالك، والمعنى أنه لم يكن يقول يستفتح الفاتحة بشيء بل يستفتحها بالحمد لله، ولم يكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان وجدان. ثم ذكر بعد حديث أبي هريرة يبين أنه كان يستفتح بذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، وهو السكوت الذي بين التكبير والقراءة، ولهذا كان قول الجمهور بهذا هو الصواب. لكن مسألة الاستفتاحات تفضيل على بعض هذا موضع خلاف، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. من قال من حديث هريرة لأنه أثبت لأنه صحيح وأثبت فلا بأس، ومن أراد أن يقول حديث أنس حديث عمر وما جه معنا فلا بأس. لكن هناك استفتاحات أخرى كما قال الإخوان منقولة في صلاة الليل وقد تقال في المكتوبة، لكن بعض الاستفتاحات طويل مثل حديث علي ومثل حديث ابن عباس طويل، والاستفتاح الطويل في حق المأموم في الغالب أنه لا يتمه، أنه لا يتمه، لا يتمه، لأنه حينما يستفتح الإمام يجهر بالقراءة. لكن لو كان مثلا في صلاة جهرية صلاة سرية لا بأس، بلا بأس، إلا إذا ترتب عليه ترك الفاتحة مثل يقول الدعاء الطويل ثم إذا شرع الفاتحة سبقها الإمام، يعني ينبغي أن يراعي مثل هذه الأشياء، وهو الإتيان بالواجب والإتيان المستحب، فلا يفوت بعضا لبعض.
نعم. ننتهي على ذلك أن الإنسان ما يستفتح عنده بالوالد سواء كان إقرار أو أمر أو فعل.
نعم.
كذلك تنطبق المسألة هذه على مثل ألفاظ التلبيات، لبيك اللهم لبيك، لبيك حق الحق، لبيك الصواب، ما يعني ما يلبي الإنسان
تلبية. التلبية هذه جاء فيها أخبار صحيح، حديث ابن عمر حديث عائشة الصحيح أي جابر صحيح مسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك، لفظ الآخر لا شريك لك لبيك. وجاء في صحيح مسلم جابر لزم النبي تلبيته والناس يلبون بهذا الذكر، ومنهم يقول لبيك ذا المعالي كما عند أبي داود، والنبي يسمع ولم يكن. هذا يبين السعة في التلبية، ولأن النبي ما حدد شيئا فيها والناس، ولأن التلبية في الحقيقة خاصة إذا كان الميقات بعيد عن الحرم يكثر الذكر، فإذا كثر الذكر قد الإنسان يحتاج إلى أن ينوع حتى لا يمل حتى لا يضعف عن الذكر. نعم.
كيف يخبر للسنة؟
هو لا شك أكمل أن تفعل كما فعل النبي عليه هذا، ولهذا لازم النبي تلبية، لكن لم ينكر عليه. لكن لو أن إنسان يعني يقول لو لزمت هذا الذكر قد أتعب ويشق، لكن أنشط حينما أنوع، يكون المفضول فاضلا مو مطلق في حقه. هو إنسان يقول أنا حينما أقرأ القرآن وكثيرا أضعف، لكن أقرأ القرآن تارة وتارة أدعو وأجد في الدعاء من اللذة والأنس والنشاط ما لا أجد أن أقرأه، أقول لا بأس، الدعاء في حقك في هذه الحال أفضل، لكن إياك أن تغفل عن قراءة القرآن. فقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحوال، الفاضل فاضل هذا هو الأصل، إنما قد يعرض للمفضول أن يكون فاضلا، هو أن يكون فاضلا. وهذه قاعدة شريفة وقاعدة مهمة تحتها فروع كثيرة عند أهل العلم. فينظر الإنسان، بعض الناس مثلا حينما يدعو ويرفع يديه ويبتهل ويبكي يجد من الحضور، بل ربما لو مررت به لا يشعر بك لشدة حضوره وقوة إقباله على الدعاء، لكن لو جعل يقرأ القرآن يكون يتلفت من هنا ومن هنا هو السنة، لكن قد يكون إقبال حال الدعاء أشد، فهذا دعاه في حقه أفضل ما عدم الغفلة عن قراءة القرآن. إنسان سألنا أيهما أفضل، أكثر الصلاة أو أكثر الدعاء؟ الصلاة أفضل، لكن يقول أنا الدعاء عندي أقرب إلى قوة نفسي وإلى الإخبات والخضوع، إذا دخلت الصلاة أدخل في هواجيس ووساوس من هنا ومن هنا قد لا أحضر في صلاتي. نقول في هذه الحالة عليك أن تجتهد في الدعاء وتقبل في الدعاء ولا تغفل عن الصلاة، وإن كان الإكثار من الدعاء في حقك أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، مع أن القيام أفضل، قيام أفضل، وكلما كثر السجود كثر القيام. نعم نعم. البيت استاه يعني لا هو تقدم يعني يسأل يقول جمع أدعية الاستفتاح، تقدم أن أدعية الاستفتاح السنة ألا تجمع، ألا تجمع خاصة إذا كنت خلف الإمام، لأنك حينما تجمع قد يفوتك مثلا ربما قراءة الفاتحة قد يكبرها، فالأفضل أو السنة أن تقول ذكرا واحدا، ذكر واحد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مثلا أحاديث، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو غيرهما من الاستفتاحات، تلزم ذكرا واحدا، أو تقول هذا تارة وهذا تارة. ورد حديث نبهت عليه، حديث نبهت عليه عند الطبراني الجمع بين استفتاح علي وجهت وجهي الذي فطر السماء وحنيه وما أنا مشركين، حديث عمر هنا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك، بينت أن الجمع بينهما لا يثبت، أن الجمع بينهما، وقد قال بعض العلم يجمع بينهما، لكن الصحيح أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، بل يظهر أن دعاء الاستفتاح مثل الفاتحة في الحكم، كما أنك يعني لا تكرر الفاتحة كذلك لا تكرر دعاء الاستفتاح ولا تضيف إليه شيء، لأن المقصود استفتاح الصلاة، تستفتحها بهذا الدعاء ثم بعد ذلك تبادل، ولأن قراءة القرآن أفضل قراءة، فلا تشغل نفسك باستفتاح ثاني وتتأخر عن قراءة القرآن وهو الفاتحة ثم السورة بعدها. نعم. يقول: وهو سنة كما تقدم على القول الأظهر. وعلى هذا إذا قلنا سنة فمن تركه لا شيء، لكن أيضا دعاء الاستفتاح متى موضعه؟ بعد التكبير. طيب هل فيه موضع يسقط عنك دعاء الاستفتاح؟ يسقط عنك نقال في حقك غير سنة. نعم أحسنت. أن جئت والإمام مثلا راكع أو ساجد، ماذا تصنع؟ تكبر ومباشرة تركع، وجدت الساجد تكبر ومباشرة تسجد، وهكذا دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. طيب إذا قمت إلى الركعة الثانية هل تستفتح؟
ما تكون حدك الركعة الأولى وجيت في الركعة الثانية، ما تكون
حقي أنا
الركعة الأولى،
هي الركعة الأولى، لكن هل هو في الركعة الأولى استفتاحه؟
الاستفتاح
هو الاستفتاح، استفتحتها بماذا؟ استفتحت الصلاة الآن، الآن حينما قمت الركعة الأولى هل أنت مستفتح للصلاة أو مستمر فيها؟ أنت لست قد استفتحت الصلاة وركعت أو سجدت وقمت مع الإمام، ذهب موضع الاستفتاح، ما عليه استفتاح الآن،
ما
تستفتح. ولهذا الفاتحة لما كانت تقال كل ركعة تقولها الركعة الثانية، التعوذ والبسملة تقولها لأنها تقال في كل ركعة، اختلف في بعض من التعوذ اختلف فيه هل هو في أول ركعة أو في كل ركعة مثل الاستفتاح، لكن الاستفتاح في أول في الركعة الأولى، أما التعوذ من أهل العلم من قال إنه يقال في الركعة الأولى كالاستفتاح، ومن أهل العلم من قال لا التعوذ مثل البسملة يقال في كل ركعة، هذا هو الصحيح سيأتينا إن شاء الله. فالاستفتاح هو في أول الصلاة، ولذا يسقط، فأنت حينما تكبر تأتي للصلاة والإمام راكع والإنسان تكبر وتهوي مباشرة، خلاص سقط عنك دعاء الاستفتاح. فإذا قمت إلى الركعة الأولى في حقك وهي في حق الإمام الثاني والثالثة أنت في هذا تشرع في قراءة الفاتحة.
شيخ
نعم
شو أخوي يقول إذا جيت الإمام في الركعة الثانية قال وأنا في حقي الآن أبدأ مع تكبيرة الأولى الركعة الأولى هل أستفتح ولا لا؟ هذا سؤال
لا هذا توجيه للسؤال على العموم هو صورتان على العموم هو صورتان. الصورة الأولى اللي سبق ذكرها هو نحن قلنا إذا جئت وأنت والإمام راكع ثم قمت الركعة الثانية ما يستفتح هذه واضحة لكن هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى. إذا جئت والإمام في الركعة الثانية الركعة الثالثة عرفت له في هذه الحالة الركعة الأولى مثلا الركعة الأولى والإمام يقرأ مثلا أنت مستفتح ولا غير مستفتح الآن أنت مستفتح الصلاة أي نعم حتى تقول هذا لا تقوله أنا ذكرت أنه يقال عند الاستفتاح لكن الصورة تخرج إذا جئت والإمام راكع أو ساجد استفتحت صلاتك بالتكبيرة ثم الركوع استفتحت صلاتك بالتكبيرة الحرام ثم السجود ثم قمت إلى الركعة الثانية اللي هو في حق الإمام الثانية وأنت في حق الركعة الأولى يعني ما في استفتاح لكن جئت أنت والإمام في الركعة الثانية وتكبر فبت في هذه الحالة تستفتح لأنك لا زلت في أول الصلاة وأنت مستفتح لها فتقرأ وتستفتح. إنما عندنا صورة مثلا مسألة جئت والإمام في الركعة الأولى أو الثانية أنت لا تعلم أن الإمام سوف يركع إن قرأت الفاتحة أدركتها وإن قرأت الاستفتاح فاتتك الفاتحة أو بعضها هل تستفتح وتفوتك الفاتحة أو تقرأ بعض الفاتحة في هذه الحال ماذا واضح نعم على قولين من العلم من قال لا تستفتح إن أدركت الفاتحة فالحمد لله أو بعضها أو لم تدرك شيء لأنك مأمور حال دخول الصلاة أن تبدأها مرتبة فأنت تستفتح هذا سنة هذا واجب لكن هذا موضع ولا موضع فات موضع. طيب أنت جئت والإمام راكع تعمل تقرأ فاتحة ولا تركع؟ طيب رأى فاتحة واجبة. هذا فات الوقت.
بس خيرتني بين أمرين إما الاستفتاح أو قراءة الفاتحة.
السنة ما خيرك هي السنة أنا ما خيرتك. هذه السنة أي نعم. طيب جئت أنت دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة. استسمع تجيبه وإلا تكبر. تجيبه هذا ما يؤذن يؤذن ماذا تصنع
أقول مثل ما يقول
تقول مثل ما يقول مؤذن طيب إذا فرغت من الأذان ماذا تصنع طيب يوم سوف يخطب سمع خطبة واجب
لا
ولهذا نقول الصحيح أنك تسمع الأذان تسمع الأذان تجيب المؤذن كلمة كلمة وبعد ذلك تصلي ركعتين يعني الواجب شوف واجب لحظة يا إخوان الواجب يعني إذا أمكن الإتيان به ولهذا إذا فات موطن الواجب فات بعض موطنك كذلك حين بعض العلماء قال إن الاستفتاح واجب قالوا واجب أيضا بل أظن في قول قيل إنه ركن لكن الصحيح إنه سنة ومن العلم من قال إن الفاتحة سنة في حق المأموم سنة المأموم ولهذا نقول في هذه الحال إنك تستفتح واضح تستفتح ومن العلم من قال إنك تقرأ الفاتحة على القاعدة هذه لأن الفاتحة واجبة والاستفتاح سنة على قول هذا قال بعض العلم هذا قول يعني لبعض العلم إنما الأظهر والله أعلم أن نقول على أدلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح وقال صلوا كما رأيتمني يصلي لماذا تترك دعاء الاستفتاح بأي ما هناك دليل أنت مأمور أن تستفتح إذا دخلت الصلاة كون الفاتح من تفوت في هذه الحالة فاتت لا لأن موضعها ضاق عنها الموضع ضاق عنها فإن أمكنك الجمع بينهما فالحمد لله ومن العلم كما تقدم من قال انه يقرا لكن فيه نظر، فترتب الصلاه وتقرأ. طيب انت الان حينما تريد تقرا الفاتحه لو قرات قلت اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما امكنك، هل تقول الحمد لله ولا تقول تتعوذ وتبسمل؟ تتعوذ وتبسمل، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقرا الفاتحه، هذا هو. فان اتيت بالحمد لله ولو فاتك اخرها نقول كما قال، واذا ركع فاركعوا، اذا ركع فاذا جئت والامام يصلي قرات الفاتحه فلما قرات ايتين ركع الامام، ايش نقول؟ اركع، اذا ركع فاركعوا، اذا ركع فاركعوا، انت مامور بالركوع في هذه الحال. والانسان عليه يبادر الصلاه يبكر ويجتهد في ان يحضر حتى او يبادر بالحضور ليتمكن من اداء ماذا؟ سنن الصلاه وواجباتها، سنن الصلاه وواجباتها. ولها امثله اخرى، ولها امثله اخرى، لكن هذا هو القول الاظهر. والقول الثاني قول قال به جمع من اهل العلم. نعم.
لو وجدت الامام وهو يقرا ما تيسر من القران بعد الفاتحه وانا شرعت ما يغنيني مثلا عن استفتاح امتثالا صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا في ام الكتاب، ما يكفي هذا؟ خلاص ما اقرا شيء الا فاتحه يعني.
لا هذا هذا يعني نحن لا نستدل بحديث لا ناخذ بعضه ونترك بقيته، لأن أذكر الحديث هذا حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فجهر بعض القوم فقرأ، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لو تجهروا، قال لا إلا بأم القرآن. تقرؤون ماذا؟ القرآن. المراد هنا قراءة القرآن، المراد أنك لا تقرأ من القرآن خلف الإمام إلا بأم القرآن، هذا المراد القراءة بالقرآن، فلا تتجد على أم القرآن في باب الجهر. إذا كان يجهر أن تقرأ الفاتحة وتسكت، إلا لو فرض مثلا أن سكوت الإمام طال، يعني ربما أحيانا يكون سكوت بعض الأئمة طويل بعد التكبير، تقول استفتاح وتقرأ الفاتحة والإمام ممكن ما شرع مثلا، ثم بعد ذلك إذا قرأ الفاتحة قد يسكت مثلا، يعني يطيل مثلا. نحن نقول الصلاة ليس فيها سكوت، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت يعني القيام مع القراءة، فنقول لا بأس أن تقرأ لا تسكت. فإذا كان هنالك وقت يمكن أن تقرأ سورة فتقرأ ولو كانت زائدة على الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما السرية هذا واضح، السرية واضح، فقوله إلا بأم القرآن مثل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهذا خاص ب القرآن أنك تقرأ الفاتحة، وما زاد على ذلك فإنه لا تقرأه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام.
يصلي نافلة وأنا دخلت وراه بنية العصر، هو بعد ما خلص سلم قال لي أنا بصلي نافلة فأنا وصلت العصر.
نعم هذا سبق لا بأس به إن شاء الله، لا بأس يعني أن تقتل.
هل يجوز الصلاة نافلة بعد العصر؟
لا ما يجوز وقتنا إلا التحية بس، تحية المسجد. نعم نعم. وهو سنة خلافا لمالك رحمه تقدم بيان هذا القول، سبحانك اللهم وبحمدك. المصنف رحمه الله من حسن تعليمه، وهذه طريقة رحمه الله هذا الإمام، يعني كلامه واضح وبين، ولهذا الرسالة رسالة مهمة في بيان شروط الصلاة، فلما ذكر استفتاح شرحه شرحا مختصرا وبين أهمية هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم هذا نفي تسبيح، التسبيح هو ماذا؟ التنزيه. وبحمدك هذا ماذا؟ ثناء إثبات. فجمعت هذه الجملة والكلمة الجمع بين النفي والإثبات، والنفي أولا والإثبات ثانيا، لا إله إلا الله مثل كلمة التوحيد، نفي ثم إثبات، تنزيه ثم إثبات، والتخلية قبل التحلية، حتى الإنسان يعني حينما يريد أن يستعد مثلا للصلاة أو مناسبة هل يتطيب أول أو يتنظف؟ يتنظف. التخلية قبل التحلية، يعني هذا من جهة المعنى. سبحانك اللهم يعني ينزهك يا ربي، اللهم ايش معناها؟ يا الله. وعوضت محل الميم محل الواو، أصلها يا، أصل يا الله، يا الله. ويا الله نداء له سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وصفاته، ولهذا كان هذا النداء من أعظم وأكمل أنواع النداء حينما تسأل ربك يا الله، تسأله بجميع أسمائه بجميع صفاته، وتسأل جميع حاجاتك ولا تحقر شيء، لكنك أنت في هذه الحال تثني عليه سبحانه وتعالى بتنزيهه وتسبيحه، ثم تحمده بالثناء عليه سبحانه وتعالى يا الله. وجاء في بعض الغتاب الجمع بينهما، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. الجمع بين العوض والمعوض قليل في لغة العرب، لا يجمع بينهما، لكن قد يجمع بينهما. ولهذا لما حذفت ياء النداء جاء بالميم الدالة عليها، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى بجميع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسمى ثناءنا عليه بها دعاء، بل هو من أعظم الدعاء الثناء عليه بأسمائه، هو من أعظم الدعاء. فأنت تسأله بجميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والمعنى أنك طالب وأنك داع، فالمثني داع في المعنى. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء نحو ذلك، يعني حينما يأتي إنسان إلى رجل من أهل الدنيا صاحب حاجة، هذا إنسان صاحب حاجة، إذا أتى إلى رجل من الدنيا هل يطلب حاجة مباشرة وإلا يثني عليه؟ يثني عليه، أنت كذا وأنت كذا. إيش معنى ثناء عليه؟ يعني يريد منه أن يعطيه، أن يسهل حاجته، ولو جاء وسأله مباشرة لقال هذا سائل سوء، هذا لا يحسن الأدب، لا يحسن السؤال، كيف يبادر؟ لابد أن يمهد الطريق ويسلك الطريق في المسألة. فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. حينما تثني عليه سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت المنان بديع السماوات، لا إله إلا أنت سبحانك، وما أشبه ذلك. بعد ذلك يحسن السؤال والطلب، يحسن السؤال والطلب. ولهذا انظر إلى دعاء الاستفتاح هذا، ثم قبل ذلك التكبير وهو من أعظم الثناء، الله أكبر أي من كل شيء، ثم دعاء الاستفتاح الذي هو من أعظم الثناء، ثم الفاتحة وهي ثناء وخبر ودعاء، جمع ثلاث صفات. الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكم، هذه أي ثلاث آيات ثناء، إياك نعبد إياك نستعين هذه خبر بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت العابد والله المستعان سبحانه وتعالى، إياك نعبد. بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذه المسألة يقول الله عز وجل إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله عز وجل؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل، سوف يأتي ماذا؟ السؤال، هذا الحديث العظيم، ولعبدي ما سأل، سيأتي السؤال. فأنت أثنيت عليه سبحانه وتعالى بالحمد وأيضا بالرحمن الرحيم، ثم التمجيد مالك يوم مجدني عبدي، ثم ذكرت حالك وأن حالك هو العبادة، وأنك العبد الذليل المستكين، وأنه لا حيلة لك ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك نستعين، قدم الضمير إشارة الاختصاص، إياك وحدك نستعين، إياك وحدك نعم. ثم قال اهدنا، لكن حينما قدم هذا الثناء سأل أعظم السؤال وهو الهداية. معنى الهداية سؤال الله المزيد منها، لا مجرد الثبات، لا، الثبات والمزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تختم بآمين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يصلي لم يحمد الله ولم يثني عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام له أو لغيره، في رواية ابن خزيمة له ولغيره، وأو هنا بمعنى الواو، يعني تأتي أو بمعنى الواو، يعني قال له والمعنى والحكم يشمل غيره. عجل هذا، استعجل، صلى لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل. فقال إذا صلى أحدكم، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول إذا صلى أحدكم وهو يعرض بهذا المصلي فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو. مرتبة الثناء عليه سبحانه الأول، ثم على نبيه عليه السلام، ثم المسألة. الرابع ما هو؟ ما هو الرابع؟ أن رابع أن ثلاث أمور، الدعاء مركب من أربعة أمور: الحمد، الثناء عليه أولا عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه السلام، ثم المسألة، ثم الرابع. وش آخر الفاتحة؟ إذا فرغت من الفاتحة تقول آمين. آمين، اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين. في حديث أبي الأزهر النميري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو يجتهد يجتهد يدعو، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ختم بآمين فقد أوجب. ما معنى أوجب؟ وجبت له الجنة. مر به عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا عليه السلام ما يبين وينبه إلى مثل هذه الأشياء حينما يرى مثل هذا السائل حينما اجتهد في الدعاء، لأنه بدأ بالحمد والثناء لكن بقي أمر. قال له إن ختم بآمين فقد أوجب، والصحابة يسمعونه. أسرع أحد الصحابة الذين معه فقال له يصلي اختم بآمين وأبشر، لا تنسى آمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اختم بآمين وأبشر. النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذاك أرشده إلى ما يصنع، وأن يثني عليه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو. وهذا نبه إلى قول آمين، اجتهد لكن اختم. قد أجيب لما موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، كان موسى عليه يدعو وهارون يؤمن. الإمام يدعو مثلا في القنوت ونحن نؤمن، فالتأمين للجميع، التأمين كأنه أمن. ولهذا قال عز وجل قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو الداعي وهارون هو المؤمن. في هذا الدعاء أيضا في هذا الثناء العظيم بين يدي مسألتك، إنك سوف تسأل في ركوعك وفي سجودك وبين السجدتين، ثم بعد ذلك في آخر الصلاة. والصلاة بنيت على هذا، حال القيام هو أفضلها، حال القيام هو أفضلها. لما كان القيام هو الأفضل كان فيه أفضل الذكر، وهو القرآن والثناء على جميع. القرآن والثناء ما فيه من استفتاح، ثم بعد ذلك الركوع يليه. ولما كان الركوع يليه كان بينهما ركوع، ففيه الثناء أغلب والدعاء تابع. السجود هو أخفض حالات المصلي، وضع الوجه في الأرض، فكان الدعاء فيه أغلب والثناء فيه كذلك. قال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني تسبيح مع الحمد أو تسبيح متلبس بالحمد، أو أسبح وأحمد، يعني أن وصفه بهذين الحالين وهو التسبيح والحمد. وتبارك اسمك، تعالى وعظم اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيره. قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، كمثل ما تقدم، هذا هو التسبيح، أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. ولذا يكون التنزيه له سبحانه وتعالى بإثبات ما أثبته من أسماء والصفات ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى أو نفاه رسوله عليه الصلاة والسلام. وبحمدك أي ثناء عليك، وهذا كما تقدم جمع بين النفي والإثبات لقول سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك أي البركة لا تنال إلا بذكرك، لا تنال إلا بذكرك. فمن أراد البركة في أي شيء من قول أو فعل فالبركة باسمه سبحانه وتعالى، فما ذكر اسمه على قليل إلا كثرة. فالبركة في كل شيء، في الحال وفي الوقت وفي المال وفي الأهل والولد والجيران والأقارب، حينما يلزم الإنسان ذكره سبحانه وتعالى ويطلب البركة باسمه، أي أن اسمه عظمت بركته وكثرت بركته، فإذا ذكر اسم الله على شيء حل الخير، وإن دفع به الشر تعالى تحصل به كل خير وتدفع به كل شر بسم الله. ولهذا يستفتح بها الفاتحة ويستفتح بها غيرها في مواطن، حينما تذكر اسم الله عز وجل حين دخولك لبيتك وحين الخروج بيتك تذكر اسم الله عز وجل، تسأل الله البركة والخير عند دخولك بيتك، وتستعيذ بالله من الشر بذكر اسمه إذا دخلت بيتك. إذا خرجت بسم الله توكلت على الله، باسمه سبحانه وتعالى تذكره وأنت خارج، تسأل الله الخير خير المخرج، وتستعيذ بالله من شرها المخرج، لأنك خارج عشان يخرج من بيته، بيته محل أمانه وطمأنينته. كذلك ذكر اسم الله دخولا خروجا من أعظم أسباب زوال الشر. ولهذا إذا دخل الإنسان بيته فذكر اسم الله يقول الشيطان لا مبيت لكم، خلاص ما في، تطرد الشيطان. فلا يذكر اسمه سبحانه وتعالى على شيء إلا حل الخير ودفع به الشر. يقول الشيطان لأصحابه، يأتي الشياطين فتح الإنسان الباب فتح لهم، لكن ما الذي يدفعهم؟ من رحمة الله لا يتسورون، لا يتمكنون من التسور، لا هم يدخلون على الأبواب، يدخلون على الأبواب. فأنت حينما تفتح الباب مباشرة تذكر بسم الله ولجنا، أو تذكر هذا ورد حديث وإن ذكرته بأي شيء بسم الله أو ما أشبه ذلك، إذا دخل الرجل فقال بسم فذكر اسم الله عند دخوله قلت بسم الله ذكر اسمه، قال الشيطان لا مبيت لكم، يخاطب أصحابه يؤيسهم، يعني الشيطان يدفع عنك الآن، صار الشيطان العدو يدفع عنك. ما يدفع عنك؟ يقول لأصحابه يؤيسهم لا مبيت لكم اذهبوا، هذا الآن حصن بيته. فإن ذكر اسم الله عند طعامه يقول ولا عشاء لا مبيت لكم خارج السوق. فإن لم يذكر اسم الله عند دخوله يقول الشيطان أصحابه يقول هذا مكن لكم، قد أدركتم المبيت، كل الشياطين الجديدين معي يدخلون مباشرة داخل، أدركتم البيت الآن يبغون يدون العشاء. فإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، حصلوا المنزل وحصلوا الطعام وربما الفراش، فهم تمكنوا منها. ولهذا كثير من الشرور والمفاسد تحصل في البيوت والخصامات بسبب ماذا؟ التفريط بذكر اسم الله عز وجل، فيشاركه في مبيته يشارك في طعامه، ولا شك إن هذا من أعظم أسباب الشر.
بسم الله مطرد للشيطان.
نعم مطرد للشيطان. وإذا خرج كذلك، فإذا كان يريد أن يدفع الشر عند دخوله فبالأولى أن تدفع الشر عند خروجك، عند خروجك من بيتك. فحينما تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وزل وزل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل علي. هذا ورد في حديث أنس وحديث سلمة، بسم الله توكلت على الله. عند أبي داود إذا قال الإنسان هذيك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الله أكبر. يكفى ويهدى ويوقى ويتنحى عن الشيطان. ويقول شيطان لآخر، مثل ما تقدم في الشيطان الذي يقول لآخر عند الدخول، فيقول شيطان لآخر كيف لك بمن هدي وكفي ووقي، يعني مثل ما تقدم أن الشيطان يتنحى ويؤيس أصحابه من الشياطين ويقول كيف لكم، يعني لا سبيل لكم ولا طريق لكم، ابحثوا عن غيره لا سبيل لكم إليه. ولهذا الإنسان إذا خرج بذكر فإنه يخرج تحت راية ملك، وإذا لم يخرج بذكر فإنه يخرج تحت راية شيطان، وما من خارج إلا وما به رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. من رحمة الله احنا ما رمى راية الشياطين وهم لا ولا ما أكثرها في الحقيقة، يعني ممن يمشي على غير ذكر تحت راية الشيء، ولها تراه يخاصم وينازع أدنى شيء يريد يخاصم، ترى في الأسواق وفي السيارات من يخاصم، ما الذي يدفعه؟ الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا، وإما ينزغنكم الشيطان واستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ليلة أخرى إنه سميع عليم. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب البركة، ويقال وتبارك اسمك، أي البركة لا تنال إلا بذكرك. وفي حديث جيد رواه أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ريدها رجل أو مر به رجل حديث، وكان على دابة أو على حمار، فصرع من على دابة هذا الرجل فقال تعس الشيطان، تعس الشيطان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان انتفخ حتى يكون كالبيت ويقول بقوتي صرعته. قلت تعس الشيطان يعني أنه هو الذي كان يقول هو الذي صرعه وهو الذي طرحه، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب، قل بسم الله. ولهذا لا يعني يقوم مع اسم الله شيء، بعد آخر اللهم صغير الكبير وكبر الصغير، فاسم الله على كل شيء حتى في الخدش الصغير تقوله ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى، فتنال البركة باسمه سبحانه وتعالى. وليه قال لا تقول تعيش الشيطان ويقول بقوة صرعته. ومما ينبغي الإنسان خاصة من يعرف بعض الأمور ألا يكثر يقول يحصل لي كذا ويقول كذا يحصل لي وساوس، فإن الشيطان ينتفخ ويعظم ويقول أنا الذي أوقعته في هذا الشيء وأنا وأنا، لكن أعرض عنه ولا تبالي به فيتصاغر ويذهب. فاسمه سبحانه وتعالى تنال به البركات والخيرات، ويقال وتبارك اسمك، أي البركة لا تنال إلا بذكرك. وتعالى جدك، أي جلت عظمتك، تعالى سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته في صفاته وفي ذات، تعالى جده جد عجد أي عظم في كل شيء. ومن ذلك أيضا أن تنزهه بأن تعظمه سبحانه وتعالى بأن لا تشرك به شيئا، وهذا من تعظيم سبحانه وتعالى، ومن أشرك به فإنه لم يقدر الله حق قدر سبحانه وتعالى بقدر ما وقع فيه من المعاصي، والمعاصي كلها نوع هوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولهذا كل من وقع المعصية فبقدر نقص عظمة الله في قلبه، وكلما عظم في قلبه كلما كان علمه أعظم، علمه بالله، علمه بالله، فإذا كان عالما بالله عالما بالله سبحانه وتعالى فإنه يعظم في قلبه فلا يقدم على أمر محرم ولا يترك أمرا واجب. وتعالى جدك أي جلت عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، لا إله إلا لا معبود حق إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنك بعد الاستفتاح تتعوذ، بعد الاستفتاح ماذا يكون؟ التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ ألتجئ. الشيطان من شطن أو من شاطى، والوصفان ثابتان له، فهو شطن بمعنى بعد يعني بعد عن الخير، وشاطى بمعنى احترق لأنه من نار، والشياطين خلقت من نار كما عند مسلم عن عائشة، الملائكة من نور والشياطين من نار وآدم مما وصف لكم. والوصفان له كما تقدم، فهو بعد عن الخير وشاط واحترق. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم الذي المطرود المبعد عن رحمة الله، وهذا مما يشرع أن يقال قبل الفاتحة. وثبت في حديث سعيد الخدري حجبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه السلام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك وحدك، وهذا من أعظم أسباب الحضور في الصلاة، لأن الإنسان إذا كبر في صلاته جاء الشيطان فقال أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر قبل، لأنه إذا أذن للصلاة ذهب الشيطان وله حصاص كما عند مسلم، يا أي ضراب وصوت إما من شدة الخوف والفزع من هذا الذكر أو لأجل ألا يسمع التأذين فيشهد للمؤذن يوم القيامة، لأنه لا يسمع شيء ولا جن ولا إنس إلا شهيد له كما في الأحاديث الصحيحة. قيل هذا وقيل هذا، ويحتمل أنه للأمرين. أعوذ وألتجئ وأعتصم بك أي بالله من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ قيل إنه في أول ركعة وهو قول الجمهور، وقيل إنه في كل ركعة وهو الأظهر وهو قول الشافعي رحمه الله بن سيرين، لظاهر حديث أبي سعيد وجبير رضي الله عنهم، ولأن البسملة في كل ركعة أيضا فكذلك التعوذ. والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والآن يقرأ القرآن وهي قراءة جديدة، قراءة الفاتحة في الركعة الثانية قراءة جديدة، فأنت مأمور أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة في كل ركعة. المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي، لا شك أن هذا هو أعظم أسباب السلامة من شر الشيطان في دينه ودنياه. ولهذا في حديث ابن عمر اللهم إنك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك وتعالى تحتي. وهذا الدعاء يقال في كل وقت كما حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء، وما جاء مطلق يقال في كل وقت. وهذا أيضا من الأدعية التي يحسن أن يقال في الصلاة في بعض المواضع مثلا في التشهد مع سائر الأدعية الأخرى. المبعد عن رحمة لا يضرني في ديني ولا في دنياي، ولهذا أسألك العفو والعافية حديث العباس حديث أبي بكر وغيرهما، ما سئل الله شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. وفي حديث أنس الدعاء لا يرد بين الأذن والإقامة، جاء عند التميمي ماذا نقول؟ قال اسألوا الله العفو والعافية، العفو والعافية أي أن يعافيك من الناس وأن يعافيهم منك من الشرور. سألك العفو تسألك تسأل الله أن يعفو عنك عفو سبحانه وتعالى، ثم تسأله العافية، والعافية أن يعافيك من الشرور وأن يعافي الناس من شرورك، وهذا خير ما يسأل العبد ربه بعد اليقين. وقاله أبو بكر سلوا الله العفو والعفو. لما خطب الناس أول ما استقلب رضي الله عنه وخطب الناس قال هذه الكلمة سلوا الله العفو والعافية. ولهذا قال لا تتمنوا لقاء العدو يعني من أبي أوفى وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فتسألوا الله أن يعافيك في دينك ودينك. وهذا أعظم العفو والعافية أعظم العافية العافية في دينك. أما ما سوى ذلك فإذا أصيب الإنسان وسلم لك رأس مالك فلا يضرك لا يضرك إذا أصبت في بدنك في مالك في أهلك في ولدك ما دام سلمك لا سلم لك رأس مالك وهو دين. ولهذا نقول في الدعاء اللهم لا تجعل ماذا مصيبتنا في